ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مشاكل تطبيقية. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه من خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري لا يوجب العقاب في المخالفة ولا يوجب استحقاق الثواب في الموافقة. وكان دليلنا على ذلك أن الواجب الغيري لا يملك مصلحة ولا مفسدة ذاتية، وإنما هو فقط إرشاد إلى الواجب النفسي الذي فيها الملاك والمصلحة. وعلى هذا الأساس لو أتى المكلف بالمقدمة التي محكومة بالوجوب الغيري لم يأتي بشيء ذات ملاك حتى يستحق الثواب، وكذلك لو تركها لم يفت منه ملاك حتى يستحق العقاب. ولهذا ذكرنا من خصائص الوجوب الغيري التي تفارق الوجوب الغيري عن الوجوبات النفسية أن الوجوب الغيري في مقام الإطاعة لا ثواب عليه، وفي مقام المخالفة لا عقاب عليه. لذلك لو ترك المكلف الحج وفرضنا أن الحج مشروط كان بعشر مقدمات، لا يعاقب 11 مرة، مرة للحج وعشر مرات لمقدمات الحج، وإنما يعاقب عقاب واحد لترك الحج. كذلك ذكرنا خصيصة أخرى، وهي أنه الوجوب الغيري دائما وعلى مقتضى القاعدة الأولية في باب مقدمة الواجب وجوب توصل وليس وجوب التعبد. يعني ماذا؟ يعني الغرض من وجوب المقدمة أن المقدمة إذا تحققت بأي وجه مقدمته، ولا يعتبر في وقوعها أن تقع بقصد القربة، لأن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصل هو هذا، أن الواجب التعبدي فيها كيفية خاصة في مقام الامتثال، وهو وقوعه على حسب ما أراده المولى بنحو العبادة. الواجب التوصل هو وقوعه بحسب وجوده في الخارج بأي شكل اتفق. والوجوب الغير هذا، عليكم السلام ورحمة الله، واجب توصلي. لماذا واجب توصلي؟ لأن الغرض منه ليس هو، وإنما الغرض منه هو أن المكلف يتمكن أو يصل إلى إيجاد الواجب النفسي، وهذا يحصل بمجرد ما اتفق أو اتفقت المقدمة، سواء جاءت المقدمة بقصد القربة أم جاءت بدون قصد القربة. الذي يقطع المسافة نحو الحج سواء قصد القربة في قطع المسافة أو لم يقصد، ما دام قطع المسافة ووصل إلى أرض مكة المكرمة لتمكن من إتيان المناسك وحصل الغرض إذا كان الغرض هو التمكن، أو بعد ذلك يأتي بالمناسك إذا كان الغرض هو إتيان المناسك، سواء قطع المسافة بقصد القرب، نعم إذا يقطعها بقصد القرب قطعا أنه يحصل ثواب على هذا الأمر العبادي، بس ولكن لا يعتبر في وجود المقدمة قصد القرب، لأن الغرض من المقدمة وجود ذي المقدمة لا وقوع المقدمة على نحو خاص. هذه خصيصة بيناها سابقا. إذا نتيجة هاتين الخصيصتين أن الوجوب الغيري لا ثواب عليه، أن الوجوب الغيري ليس مشروطا بقصد القربة وإنما هو واجب توصلي. وأحسن مثال يذكر الواجب التوصلي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشارع يريد أن الناس يأمر بعضهم بعضا وينهى بعضهم بعضا، سواء أمروا لرؤية الناس، أمروا للشهرة، أمروا للسمعة، بأي نية كان. قد أن الإنسان يأمر بالمعروف لمصلحة شخصية عند في هذا الأمر بالمعروف، ماكو مانع، يسقط الواجب. قد ينهى عن المنكر لأجل مفسدة شخصية تمسه، أصلا ما عنده علاقة بمصلحة الإسلام ولا المجتمع، مع ذلك يصدق نهي عن المنكر وحتى يثاب عليه حسب الأدلة، ما دام هو صار سبب لانتهاء الآخرين عن المنكر يحصل ثواب عليه، ما دام هو صار إلا لإتيان الآخرين بالمعروف أيضا يحصل عليه ثواب. بأي نية كانت. لذلك نعبر عنه بالواجب التوصل، لأن الغرض منه إيجاده بأي وجه اتفق. على هذا الأساس يوجد هناك إشكالات. إشكال الأول أنه نحن عندنا في بعض المقدمات وبعض الوجوبات الغيرية ورد ثواب، فكيف تقولون الوجوب الغيري لا ثواب فيه؟ ومن أبرز المصادر هذا المصداق أنه ورد مثلا في الروايات في الوضوء شنو من الثواب موجود، وضوء للصلاة، الغسل كذلك، التيمم كذلك. لا 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 ثواب، لا كلامنا ثواب موجود، بس احنا نقول اذا كان الواجب الغيري لا يستحق الثواب كيف نوجه، يريدنا توجيه هنا، كيف نوجه ثبوت الثواب في بعض الواجبات الغيرية؟ في المستحبات نفس الشيء اكو، واحنا ذكرنا ان البحث ما يختص بمقدمة الواجب، يشمل مقدمة الحرام ومقدمة المستحب والمكروه. احنا عندنا روايات كثيرة في مقدمات زيارة الامام الحسين عليه السلام، ومن جملة المقدمات المشي الى الزيارة، ايش قد في ثواب؟ والحال انه المشي في حد ذاته ليس زيارة وانما مقدمة للزيارة. اذا كيف نحل هنا في مقام التطبيق؟ من جهة احنا بنينا في علم الاصول ان الواجب الغيري لا ثواب فيه، والحال ان هناك بعض المقدمات المستحب او مقدمات الواجبات ونص على ثواب فيها. اذا معناته انه نقول من البداية الواجب الغيري لا ثواب عليه الا ما خرج بالدليل، ولكن هذا مو معقول. لماذا؟ لان الواجب الغيري اذا كان فاقدا للملاك كيف يثاب الانسان على فعل فاقد للملاك؟ وهذا بمنزلة الاحكام العقلية مو قابل للتخصيص. لذلك لابد من التوجيه. يعني ما نقدر نجاوب هذا الجواب نقول نعم الواجب الغيري لا ثواب عليه الا ما خرج بالدليل، ما له معنى. الذي له ثواب خلاف القاعدة يريد له توجيه عقلائي او توجيه عقلي على الاقل. ليش؟ لانه الواجب الغيري ما وجب لواجب اخر كما شرحنا في تفسيره، هو ما وجب لواجب اخر، لماذا يثاب عليه وهو فاقد للملاك ومصلحة الواجب؟ الاشكال الثاني هو بالنسبة الى خصيصة ثانية، انه الواجب الغيري اذا كان توصليا كيف يكون بعض الواجبات تعبدية مثل الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم، واجبات غيرية لأجل الصلاة ولكنها لا تقع صحيحة إلا بنحو قصد القربة، بدون قصد القربة ما يمكن أصلا تكون باطلة. هنا أيضا ما هو الجواب عن الإشكال؟ أما بالنسبة إلى الإشكال الأول سيد الشهيد، طبعا هناك إشكال جواب أجوبة كثيرة ذكرها الأصوليون للتقريرات الأصولية، سيد الشهيد اختصر على جواب واحد أنه من جملة الأجوبة، لعل هذا الجواب عند أرجح وإن لم يصرح بالأرجحية، ولكن ذكر هذا الجواب قد يكون الدليل على الأرجحية، أنه نحن نقول بعض المقدمات إذا كان مأتيا بقصد اتيان للمقدمة يعد شروع في المقدمة شروعا في المقدمة بنظر العرف، لذلك يثاب على المقدمات كما يثاب على المقدمة. هذا الجواب لا بأس به، بس ولكن ما يتحمل كل مورد. يعني مثلا في زيارة الإمام الحسين عليه السلام حسب الروايات نقدر هذا الجواب نطبقه، نقول أن الذي بدأ بالمشي نحو الزيارة كأنما شرع في الزيارة، لذلك يثاب على المقدمات كما يثاب على ذي المقدمة. وأقول إلى شواهد في الروايات، من جملة الشواهد هذه الرواية، من خرج من بيته لزيارة الإمام الحسين يحسب عليه ثواب الزيارة عند الخروج، هو بعد ما واصل. وأيضا في رواية أخرى أنه لا يحسب من عمره من حينما خرج من داره، هذا معناته أنه بمجرد ما قصد الزيارة وخرج من داره حسبت له الزيارة. ولهذا عندنا في الرواية لو مات في الطريق فهو مأجور، أو لو مات في الطريق فهو شهيد أجره على الله تعالى. فمعناته شنو؟ معناته أنه شروع في المقدمة شروع في المقدمة صحيح. أما أحيانا بعض المقدمات ما تتحمل هذا الشيء، يعني مثلا الوضوء، الوضوء هل يقال أنه شروع في الصلاة؟ والحال إذا قلنا شروعا في الصلاة مفروض نحكم على الوضوء بأحكام الصلاة، لا كن باستقبال القبلة وما تتكلم في أثنائه وما تمشي في أثنائه وما تشرب في أثنائه وما تأكل في أثنائه، والحال أن أحكام الصلاة ما موجودة في الوضوء. لا وحش الجواب، احنا جوابنا هذا ان الشروع في المقدمات يعد شروعا للمقدمة في زيارة الامام الحسين، نقدر نقول هذا الشيء ان من قصد الزيارة وخرج من داره لانه هو مضمون الرواية حسب عليه خلاص انتهى دخل في الزيارة. لا لا احنا نقول هو احنا القاعدة الاولية اللي نطلعها من مجال الروايات، ما نطلعها من مكان آخر من خزانة الغيب، احنا كنا نستخرجها من الروايات. احنا نقدر نقول في باب الوضوء والغسل انت في الحمام ومشغول بالغسل يقولون انت شرحت في الصلاة، ما يصير، لا يعد شروعا في الصلاة، مو معقول. اذا هذا الجواب احد اشكالاته هو هذا، ان هذا ما يطبق على كل المقدمات، على بعض المقدمات يطبق لما على بعضها محل التأمل. لذلك أكو أجوبة أخرى بعد إحنا نتعرض لها اختصارا في المطلب. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني وهو أنه بعض الواجبات الغيرية حصل فيها التقرب واعتبر الوجوب فيها وجوبا تعبديا، نقول هذا صحيح، هذا صح، بعض الواجبات مسلم، ولكن إلى تخريج معقول وجواب أدق من الجواب الإشكال الأول، وهو أنه نحن إنما قلنا وجوب المقدمة توصلي، هدفنا من هذا البيان ماذا كان؟ أن الوجوب المقدمة لا يترتب عليه غرض إلا الوصول إلى هذه المقدمة، وبحسب هذا الغرض يعبر عنه بالتوصلي. ليش؟ لأن المقدمة بشكل عام بأي شكل اتفقت نتيجتها الوصول إلى هذه المقدمة، لذلك في روح المقدمية وهو توقف وجود هذه المقدمة على مقدمة لا نرى أي تعبد، وإنما الذي نرى هو التوصل، يعني الغرض من إيجاد المقدمة الوصول إلى هذه المقدمة، وهذا الغرض يحصل سواء أنت قصدت في إتيان المقدمة الغربة أم لم تقصد القربة. نعم أكو أحيانا بعض المقدمات هي في الشريعة أخذت مع قيد قصد القربة، يعني قصد القربة جزء من المقدمة، مو أن الوجوب الغيري في المقدمة مشروطا بقصد القربة، مثل الوضوء والغسل والتيمم. يعني الوضوء له حصتان، الوضوء بدون قصد القربة والوضوء مع قصد القربة، والشارع جاء قال أنا أريد منك الحصة الثانية الذي جعلته مقدمة الحصة الثانية، يعني الوضوء مع قصد القربة. إذا ترشح وجوب غيري من الأمر بالصلاة على الوضوء مع قصد القربة، فصار الوضوء عباديا لا من ناحية الوجوب الغيري، من ناحية أن الشارع لم يجعل المقدمة الحقيقة المجردة عن قصد القربة، وإنما جعل المقدمة حقيقة الوضوء مع قصد القربة، وهذا لا ينافي توصلية الوجوب الغيري. وبناء على هذا هذه الخصيصة الثانية مسلمة ولا إشكال فيها، أن الواجب الغيري توصلي على جميع الأحوال، ولكن الواجب الغيري ذاته هو ذات المقدمة. هذه المقدمة في لسان الأدلة أخذت على قسمين، تارة أخذت مع قيد القربة وتارة بدون قيد القربة. نطبق المطلب، استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الحالة الثانية أو الخصيصة الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، هذا ذكرنا مفصلا. وتنص الخصيصة الرابعة منها أي من تلك الخصائص على أن الواجب الغيري توصلي، هذا تقدم مفصلا. ولكن لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات هذا إشارة الإشكال الأول كما دلت عليه الروايات كما في زيارة الإمام الحسين، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، يعني الحالة الثانية مقصود ماذا؟ يعني لا يستتبع ثوابا. وإنما ثبت هذا إشارة الإشكال الثاني، وإنما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة في هذه الطهارات الثلاث ينافي الحالة الرابعة للوجوب الغيري، والمقصود من الحالة الرابعة يعني التوصلية. والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية يعني استتباعه للثواب وعدم استتباعه، فهو إنما تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري للثواب. يعني إذا لاحظنا الوجوب الغيري بما هو هو، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروعا في امتثال الوجوب النفسي. يعني كأنما نوع من التعظيم وتكريم للواجب النفسي، أنه أنت تقول بعدما من جهة شدة الأهمية في الواجب النفسي، تقول أنت إذا أردت أن تأتي بالواجب النفسي كنت تبدأ المقدمات بقصد القربة. هذا الوجه يذكر بالنسبة إلى شنو؟ إلى الصلاة. ماكو مانع بهذا الشكل نقول، لا من باب أنه شروعا في الصلاة، لا من باب أن الصلاة في نظر الشارع حلقة مهمة بحيث أن الشارع ما يرضى تأتي بمقدماتها الواجبة إلا بقصد القربة. وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك. يعني هذا يعد شروعا في ذي المقدمة. إذا الشروع في ذي المقدمة في الصلاة والطهارة الثلاث ما يتحقق، نقدر نقول تعظيما وتكريما للصلاة. أما في زيارة الإمام الحسين نعم توافق ظاهر الروايات أن الزيارة تبدأ من حين شروع مقدمات السفر. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. يعني الهدف من التوصلية يعني أنه أنت لابد أن توصل نفسك إلى الواجب النفسي. حتى أنت توصل نفسك بأي شكل، كيفية إتيان المقدمة بعد يد الشارع. شارع مرة ما يتدخل في كيفية، يقول أنت شلون ما قطعت المسافة مو مهم. تارة الشارع يقول لا، أنا أريد منك كيفية خاصة من المقدمة، مفروض تتوضع بقصد القربة. فهذا ما ينافي كون الوجوب وجوبا توصليا. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا في علم الله وفي اللوح المحفوظ على ذات الفعل، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه، ومثاله توقف الحج على قطع المسافة. وإذا كان الواجب النفسي في علم الله وفي الواقع وفي اللوح المحفوظ من الشريعة متوقفا على الفعل مع قصد القربة كما في الطهارات الثلاث، تعين تعلق الوجوب الغيري بهما أي بالفعل مع قصد القربة معا، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، مو أن قصد القربة شرط في امتثال الواجب الغيري. فرق أكو بينهما. إحنا قصد القربة لم ينطلق من الواجب الغيري، قصد القربة انطلق من دليل خاص الذي جعل المقدمة مشروطة بقصد القربة، ثم جاء الوجوب الغيري ترشح من الواجب النفسي على هذه المقدمة المركبة والمشروطة. أيضا ما له علاقة بالوجوب الغيري، وجوب الغيري في عالم والمقدمة في عالم ثاني. ما هي مقدمة الطهارة من الحدث في الصلاة؟ جاء الشارع قال المقدمة الوضوء والغسل والتيمم بقصد القربة. بعدما عرف المكلف ذلك ينتقل أو يترشح من الواجب النفسي وهو الصلاة على هذه المقدمات الثلاث مع قيودها، مثل ما أن الوضوء مقيد بالغسلتين والمسحتين، كذلك الوضوء مقيد بقصد القربة، فيترشح الوجوب الغيري على هذا المقيد وعلى هذا المركب. لا 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 ماكو مانع، ولكن على اتحال الغرض من الوضوء بقصد القربة ماذا؟ إذا صار واجب غيري على هذا روح المقدمة. ماكو مانع، لأن المولى أراد هذه المقدمة بالصياغة القربية، ما أرادها بمطلق الصياغة. لذلك عبرت أن المقدمة تارة المقصود من إتيانها إتيان طبيعي المقدمة، تارة المراد من المقدمة حصة معينة من المقدمة، والحصة المعينة هي الحصة المشروطة بقصد القربة. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليه. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل؟ هو هذا السؤال كله. وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحرك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري، فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ كان الجواب أن المحرك المولوي نحو المقدمة هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها. أصلا أنا ليش أتوضأ بقصد القربة؟ لأنه أريد الصلاة. لماذا أغتسل بقصد القربة؟ لأنه أريد الصلاة. إذا حتى هو هذا القصد القربة والمقدمة اللذان صار بمنزلة شيء واحد ومقدمة للصلاة، الغاية القصوى منها هو الصلاة. لذلك أنه روح الغيرية وروح المقدمية محفوظ مع وجود قصد القربة، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل. مع ذلك سيد الشهيد أشار إلى جواب آخر، أنه قد يقال، وهذا مسألة عويصة في بحث الأصول في الخارج موجود بعض أحيانا بحوث الخارج، هذا البحث يأخذ من بحث الخارج حوالي شهر، عبادية الطهارات الثلاث هذا عنوان البحث، شلون احنا نجعل هذه عبادة وهي واجبة بالوجوب الغيري؟ فأحسن تخريج يذكره المحققون لذلك إثبات الاستحباب النفسي، فجاءت عبادية هذه الطهارات الثلاث من الاستحباب النفسي، بس ولكن لو ثبت الاستحباب النفسي وإلا بقينا على الإشكال. خب لا، احنا نقول مشيئان اكو استحباب نفسي فعبادة، وواجب غيري بدون شرطية العبادة، ولكن عندما صار متعلق الواجب الغيري مستحب النفسي وذاك المستحب النفسي عبادة، معناته أنه أنت لابد أن تأتي المقدمة على وجه العبادة، وإلا لو لم تأتي بها على وجه العبادة يعني ما أتيت بالمستحب النفسي، يعني في الواقع ما امتثلت المقدمة الواقعية. هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا بقطع النظر عن مقدميتها، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي. فطبعا إذا أثبت الاستحباب النفسي، هذا من المسائل العويصة ووقع فيها بحث مفصل. نأخذ الرواية بعد ما نصل في بحث الإجزاء رأس المطلب. في رواية صحيحة وفيها أصحاب الإجماع مثال ابن أبي عمير وابن أبي يعفور وغيرهم، صحيحة من حيث السند يعني في غاية من الصحة، أن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هذه الرواية احنا نقدر نقراها شكلين، الشكل الاول من وصف عدلا ثم خالفه بين قوسين نجعله من وصف عدلا الى غيره ثم خالفه، يعني غيره عمل بهذا العدل ولكن هو خالف، لذلك صار من اعظم الناس حسرة يوم القيامة. والشكل الثاني أنه نقول من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره، تتمة العبارة يعني ثم خالف العدل إلى غير العدل، بس الظاهر أنه التفسير الأول أوضح. ليش؟ لأنه مناسبة مع شدة الحسرة، وهذا ما يتلى به العلماء والطلبة والمبلغون. أنا التقيت بواحد قبل كم يوم في مشهد يقول أنا 4 سنوات ما تركت قصة يوم الجمعة، واحد حالق لحيته وشواربه شكله كأنما صلاة ما يصلي. والله أنا تندمت، شفت هيك يقول إن شاء الله صادق بعد مو كذاب، إن شاء الله نحملها على الصحة. يعني شوف هذا السامع قال لي أنا سيدنا قرأت روايات أو سمعت روايات غسل يوم الجمعة، وأريد منكم كتاب ترشدون إليه إلى مستحبات يوم الجمعة. أنا 4 سنوات ما تركت غسل يوم الجمعة، وإحنا طلبة هيك. هذه الرواية حقيقة يعني أظهر مصداقها نحن، أنه كثيرا ما برواية بنصيحة بكلام نهدي الناس، والناس يلتزمون بها سنين ولكن احنا ما ملتزمين بها. فهذا راح يصير من اشد الناس حسرة يوم القيامة. يجي يوم القيامة واحد يقول انا سمعت منك رواد غسل يوم الجمعة التزمت بي 20 سنة، وانت سنة واحدة ما التزمت بغسل يوم الجمعة. لا خايتك من واجبات من وطق عدلا، المقصود من العدل هنا قد يكون بالمعنى العام مو المعنى الخاص، يعني من وصف عدلا يعني من وصف حسنا امرا خيرا ما هو فيه الخير والسعادة. لذلك انا اذكر ان بعض علمائنا في النجف ما كان يحب انه ينصح الناس، فكان يسألون مولانا انت ليش ما تنصح الناس، كان يقول اخاف اقع في هيك رواية، أنصح الناس برواية وبحكمة وأنا تاركها، ويجي يوم القيامة يصير من أشد الحسرة على من حسرة من الناس أكون أنا أقول ليش ذكرت هاي الرواية وأنا ما عملت بها. لذلك كان البعض أصلا يترك المنبر والنصيحة وكله، يقول أنا شو وقت ما التزمت بهذه الأمور هذاك المرة أنا أنصح الناس. صح جانب التبليغ والإرشاد واجب، هذا لا شك فيه، بس على أي حال يوم الحسرة. عندنا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لماذا سميت يوم القيامة يوم الحسرة، الإمام قال لأن الناس تتحسر على كثير من الأعمال التي لم تأت بها في يوم في الدنيا. فيسأل الإمام مرة ثانية يقول هل أن هذا اليوم حسرة للكافرين أو للمؤمنين، الإمام يقول لا هم للكافرين هم للمؤمنين. يقول شو يصير للمؤمن يوم الحسرة، يقول الكافر يتحسر على ترك الإيمان والمؤمن يتحسر على ترك بعض الأعمال الصالحة أو للزيادة بتعبير آخر. نعم اسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.